نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب بعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي ظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم،
السؤال التفاعلي يقول: ما هي الصعوبات التي تواجه من يريد تكوين مكتبة عائلية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، ما بعد، هذا السؤال نكتشف فيه التجارب اللي مرت على الناس. إما ناس فعلا بدأوا يكونوا مكتبة عائلية يعني في الأسرة ولا بيت ونجحوا، أو أنه صارت عندنا عوائق وفشلوا في ذلك. خلنا نشوف التجارب. نعم،
كن داعي للخير يقول.
سؤال عن العوائق الآن.
نعم،
ما الذي يمكن يعني من خلال التجربة، ما هي العوائق اللي ظهرت لك أثناء تجربتك عن في تكوينك للمكتبة الأهلية أو الأسرية أو البيتية أي مكانها؟
كن داعي للخير يقول: غالبا تبدأ العائلات بتأسيس مكتبة صغيرة فيها أهم الكتب خصوصا الشرعية المبسطة، فما هي إلا أشهر قليلة وتتوسع المكتبة شيئا فشيئا، ثم تصبح المشكلة ليست مشكلة ماذا نقرأ، بل مشكلة أين نجد مساحة في المنزل لهذه الكتب، ثم تتحول المشكلة إلى عبء وتحاول العائلات التخلص من مكتبتها.
الله المستعان. طبعا أما كانت تكبر شوية فشيئا فشيئا، هي طبيعة الكتب كذا، لكن شوف ما كبرت شيئا فشيئا، هذا كما يقول أخونا الله يجزاه خير، إلا لأنهم وجدوا أن هناك حاجة من تكبيرها يعني. وفعلا كلما ازدادت معرفة الناس بدينها قرأوا وازدادوا وحصلوا، سبحان الله، من همان لا يشبعان، منهم طالب العلم سبحان الله يزداد يبدأ يشتري هذا ويقرأ هذا بهذه الطريقة، فيزداد الازدياد شيء طبيعي. يبقى أن نحن كلامنا على إذا في حد لا ينزل عنه البيت في كتب معينة، حد معين لا تنزل عنه، وأما الزيادة بابه مفتوح. لكن قوله أنه عاد يجد مكان لها، والله أنا عندي يسح القلب إذا ما يسح البيت، وأنا ما أظن سيكون هناك ضائقة في البيت يعني لمن أراد يجد لها مخرج. وكل الإخوة الذين مهما صغرت بيوتهم وضاقت على حمل الكتب إلا ما يجد لها مخرج، مدى الكتب عزيزة يعني، هي أنفس بكثير من اللوحات اللي تعلق والأثاث والمدريش، أنفس منها بكثير يعني، هي أولى بالاهتمام والتقديم من مثل هذه. لكن
شيخنا يمكن النساء لهم رأي آخر شيخنا.
ممكن نحن ما يعني الحين الكلام، نحن نتكلم عن تجارب الناس وماذا يمكن يكون، لكن نحن في آخر الأمر سيعود إليهم يعني.
محمد عبده يقول: أصعب شيء أن تقنع عائلتك في القراءة رغم اقتناء الكتب المتخصصة باهتمامات كل فرد من أفراد الأسرة، ورغم كل المحاولة تحبيب في القراءة إلا أنهم لا يقرؤون.
طيب هذا ترى سبق معنا يعني. ماذا يعني لماذا لا يقرؤون، لماذا الإنسان لا يقرأ أو شيء من ذلك، تكلمنا سبق عن ذلك.
فهو يعني كأنه يقول شيخنا أنه إيش فائدة أكون مكتبة ما دام ما حيقرأوا، خلاص بلاش.
لا، المكتبة في حد ذاتها وجودها في البيت أصلا مكسب ومغنم، وهو مما ينبغي فيه يغلي فيه جانب الاحتساب، وجودها مثل الضرورة، لأنه قد أحيانا لا يقرؤون لكنهم سيحتاجون إلى أن يراجعوا، فإذا أرادوا أن يراجعوا عندهم من يغيثهم الكتب المعتمدة المقررة المعروفة في الباب، أو القصد قد لا يقرؤوها بالكامل لكنها عندما أرادوا أن يرجعوا فعندهم ما يرجعون إليه لتعلم دينهم، وهذا القصد عندنا الآن كلامنا أن عندك مكتبة، ومتى ما رجع أهل البيت والأولاد إلى معرفة مسألة فقهية، تفسير كلام الله، معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سنته في كذا أو شيء من ذلك، عندهم ما يرجعون إليه ويتعرفون به على علوم دينهم، ترى هذا القصد الآن عندنا. أما كونهم يقرؤون ما أخذ أو جلب لهم يعني هذا مرحلة تالية. طيب إذا استطعت أنهم يقرؤون، إذا ما استطعت تقرأ لهم أو قرب لهم، إذا لا ذا ولا ذا ترى وجودها بركة، خلها بس لا تتخلص منها.
أخونا عمار يقول: ما في لها مكان في البيت.
والله هذا اللي شفت اللي يقول لك والله منك يا جامع. تعرف القصة يا ولدي؟
لا.
ده واحد يا الله يدعونه يصلي في المسجد، لما جاء هو داخل والباب حق المسجد ضرب في وجهه، قال الله منك ورجع. يعني هذا يبغى العذر بأي طريقة، ما في يعني صعب تقول.
شيخ أنا بعض البيوت صغيرة وكذا يعني خصوصا مع
الحركة، عيوني رف صغير زي هذا تعلق في أي مكان، بس ليك يا رب هي هذه الكتب تكفي ترى للبيت، يعني ما هي شيء مو دولاب ولا شيء، فصعب تقول إنه ما لها محل في البيت يعني صعبة. ها
وكابتن علي
هذا بعض الأعذار، بعض الأعذار يعني لا تصلح أن تقال لأجل أنها ليست بعذر حقيقة وصاحبها لا يعذر على الحقيقة. هو نفسه لو صارح نفسه تريد أنها يعني مجرد دفع بالصدر لا قوى ولا أكثر، يعني كذا يعني كل شيء جابه للبيت حصل له مكان إلا الكتب. يا سلامات، هات هات الوعدة.
الكابتن علي البطاطي يقول أهم الصعوبات عند تكوين مكتبة عائلية صعوبة الاختيارات بين الكتب وما هو مهم وما هو أهم، فيبدأ مع قلة الخبرة بالشراء العشوائي للكتب، وهنا المشكلة.
أي صحيح، وهذا صحيح، ولا نحن حتى ما نقول للناس اشتروا عشوائي، هذا غلط، وكم نبهنا مرارا من الخطأ الشراء العشوائي. أصلا حتى لو أخذت العنوان الجيد وذهبت المكتبات ستورط في الطبعات السيئة أيضا. يعني عندنا مرحلتين، مرحلة انتقاء الكتاب الجيد ومرحلة انتقاء الطبعة الجيدة لنفس الكتاب الجيد، هذا شيء وهذا شيء، كلاهما لازم يكون متزامن، ولا فعلا هيصير عندك نوع من العشوائية من ناحية إذا نتمتع. طب إحنا ليش في البرنامج هذا؟ ترى هذا البرنامج ولله الحمد المبارك من إفاداته لعامة الناس أننا نوجه لبعض الكتب أن من كتب البيوت، نقول هذا من كتب البيوت، من كتب المساجد، مما يقرأ على الناس، هذا يصلح للشباب عموما. والسبب لأننا نعرف أنه الناس ما يدرون إيش اللي يصلح لهم وإيش اللي ما يصلح لهم. وأنا تمنيت مرارا لو أحد في الحلقات كلها جمع ما ذكرنا أنه من كتب البيوت يجمعها في رابط واحد، بحيث أنه خلاص الناس من أراد تكوين مكتبة عائلية والله هذا رابط ذكرنا في الحلقة أن هذا من كتب البيوت تصلح للبيوت، ويجينا أمامه كله ويبدأ يحصلها بهذه الطريقة. فأتمنى أن نحن نلفت النظر إليها لأجل نعرف الناس يحتاجون من يلفت النظر مثل هذه الكتب، والحمد لله وهي ليست بالقليلة، وحتى بالعكس هي كثيرة لدرجة أنه عندك عدد من الخيارات أيضا ولله الحمد منا. يعني شيء ولله الحمد نحمد الله أن كثرت لها الكتب الطيبة النقية اللي هي منتقاة بمعنى الكلمة. لكن الشراء عشوائي نحن لا نطالب بتكوين مكتبة عائلية بالانتقال العشوائي، طب هذا غلط. أصل فكرة تكوين المكتبة أصل هي شيء أساسي وأصيل في بناء البيت. يعني واحد أصلا لما يركز في بيته يجعل من الأشياء المهمة. ليش الواحد لما يفكر في البيت ولا يفكر بالثلاجة والبوتاغاز والغسالة، ليش هذه ما يفكر والمكتبة؟ هذه من الأشياء المهمة اللي لازم تفكر فيها، مثل باقي الأشياء اللي يتمشي حياتك الدنيوية، هذه تمشي حياتك القلبية والعبادية هذه المكتبة. فنحن أبدا العشوائية ما نبغاها لا في مسألة عناوين الكتب ولا في اتقاء الطبعات. نعم.
أبو يوسف يقول اختلاف المجالات وأيضا الجيل الحالي، لا أقول الكل ولكن توجد نسبة لا يهتمون بالكتب بسبب التكنولوجيا، وأنا أتكلم عن نفسي الوحيد في العائلة الذي يقرأ كتب.
لكن ترى إذا قرأوا في التكنولوجيا ترى طيب، باعتبروا قرأوا كتب يعني للمعلومية طيب، إذا كانوا يقرؤون هذه الكتب الطيبة المفيدة يرفعونها يأخذوا تطبيقاتها مثلا وهي عندهم يقرؤون بها طيب، لا يعني هذا يعتبر قراءة كتاب أيضا.
أبو محمد ذكر عدة صعوبات، يقول أبرز الصعوبات هي عدم معرفة الكتب المناسبة، وعدم معرفة الطبعات الجيدة، وعدم معرفة من نستشير في هذا الباب، وارتفاع أسعار الكتب.
والله هذا محمد ما شاء الله عليه وقاعد يعدد ما شاء الله المثالب واحدة وراء الثانية. هي كل واحدة لها حل يجمعها كلها السؤال أهل العلم يدلوك على الطبعة الجيدة الكتاب النافع، وهو بهذه الطريقة. طبعا حتى أنا لما أقول السؤال يا ولدي نحن نقول يسأل من يفهم يعني يعرف، يعني ربما سأل يعني من ظن به خيرا من خطيب وإمام وكذا، وإذا به يدل على أشياء فوق طاقته بكثير بكثير. أنا أذكر كتجربة مرت معي مع والدي الله يرحمه، لما سمع أن كتب وجودها في البيت مهم جدا، فذهب إلى خطيب المسجد، وكان وقتها أحد مصري من خريج الأزهر وكذا، فقال له والله طيب أنت حثثت عثوه وكتب له الكتب المهمة اللي تشوف أنت لابد منها. فكتب له تخيل وتشوف كتب له فتح الباري، المجموع للنووي، تلخيص الحبير للحافظ بن حجر، تفسير ابن كثير طبعا، كتاب الأم للشافعي، الترغيب والترهيب للمنذري، وكتب ضخمة شرح النووي على مسلم، وكتب وإيش الطبعات، طبعات بولاق. يكتب له كذا طيب أبوي الله يرحمه نحن لسه صغار، نحن عارف نحن كان عمرنا لسه ما دخلنا أولى ابتدائي أصلا. تخيل إنه عمي يكتب له هذا، ما هذا أنا ما أتكلم الآن عن قيمة الكتب، ما نحن مفروغ من قيمة الكتب هذه، حتكلمنا إنه هي لغير من غير تعطيها الواحد غير مناسب له أصلا ولا لأهل بيته، ما نذكر عن قيمتها أصلا. شوف فهذا شوف هذا أساءة في الدلالة، الحين فعلا ينفر الناس منها ولا يفهمون شيء.
بس ظهر بنفحاتك طبعات فولاق اللي يدل عليها
هي كلها مصورات يعني عموما ليتها أصل يا ولدي والله لو إن أصل ولا واحد أصل كلها صورات. على العموم أنا قصدي أحيانا تكون المشورة لمن يعرف ينتقي ويختار، والحمد لله عندنا مجموعة الآن من الأفاضل وكتبت بعض التغريدات وأشياء، يعني الناس يتواصلون ببعض الكتب اللي صارت مشهورة يعني في الباب. نعم
تمت بهذا مشاركات الأخوة،
مشاركات طيبة الحمد لله. نحن نحث الجميع أن 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 أنه يركز على شيء، الأصل أنه لابد المكتبة في البيت لها أهمية كبيرة جدا. بعد ذلك تأتي إلى مسألة كيف تكون هذه المكتبة، هذه تأتي بالخطوة الثانية وهي السؤال عن الكتب اللي لابد تكون في البيت، وهذا ممكن لك عدد من الطرق تدعى عليها، إما تعرف واحد يهتم بالباب طالب علم جيد ينتقي لك يحسن الاختيار، أو مثل هذا البرنامج يدلك على الكتب اللي تنتقي، كلما سمعت أن هذا من كتب البيت تروح تشتريه وتحطه مثالة يعني. ثم الطبعات، برنامجنا يدل على الطبعات الجيدة أو تسأل من له خبر بالطبعات، وهذا تكتمل عندك المكتبة، يبقى دور تفعيلها عندك أنت والأهل، وهذا دور تفعيلها يبدأ عند الأهل، مشروع أسري يعني. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا يا ولدي سلمك الله كتاب أما الكتاب فهو الكتاب العظيم، أحد دساتير الأمة العظيمة، وهو كتاب صحيح البخاري، وهو له طبعات كثيرة معروف وشروحات كثيرة، ولم نتكلم في هذا الباب. نحن نتكلم الآن عن هذه الطبعة وما عمل عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل، العالم المحدث المعروف الشيخ العراقي، له اهتمام بصحيح البخاري كثير، قرأه مرات وقرئ عليه ودرسه، وله تعليقات وأشياء وانتخابات ومراجعات وتحقيقات وفوائد ونكت كان يقيدها وشيء من ذلك. هو بعد هذا سبحان الله جاءه دار ابن الجوزي، كان عندها يعني رغبة في إخراج صحيح البخاري طبعة تليق بهذا الصحيح، مخدومة مزينة على الطريقة العالية في خدمة في الإخراج الطباعي عند دار ابن الجوزي التي اشتهرت بها. فلما أعطوه الكتاب على أساس أنه يعني يراجعه وينظر فيه وهو أهل لذلك، اجتمع عمله مع عملهم الأول، كان عمل مصفوه ورتبوه وزودوه بالإحالة على صحيح مسلم، كان يحل الحديث صحيح مسلم، ثم فيه مسألة الأطراف، أطراف الحديث فين، ثم ألحقوا به أيضا تحفة الأشراف أين محله في تحفة الأشراف وتغليق التعليق، ثم الباقي أعطوه للشيخ يراجعه ويشوف ويعني وما يحتاجه. بعد ذلك أخذه الشيخ ماهر ياسين الفحل وراجع ودقق، وإذا به يصنع كالتالي، كتب له أول شيء المقدمة، والمقدمة طويلة جدا قرابة 170 صفحة أو 160 صفحة، ترجم فيه رسالة للبخاري رحمه الله وهذا معروف، لكن الكلام اللي يتكلم فيه عن صحيح البخاري بدءا من اسمه واسمه اسم البخاري الاسم العلمي الذي سمي به الصحيح، ثم روايات البخاري، ثم نسخ البخاري، ثم صنعة الحديث عند البخاري. فلما جاء إلى هذه المنطقة إلى هذا المحل أبدع فيه أيما أبدع، فرغ فيه جهده وخبرته وقراءاته السابقة، وبدأ يعطيك ملامح في صنعة البخاري الحديثية، كيف هي المعلقات في صحيح البخاري، تعاليقه، تفسيره الغريب، كم تفسيره، على ماذا يعتمد كذا شيوخه، جرح والتعديل في البخاري، فقه البخاري، أبواب البخاري، حسن ترتيبه وما صنع، وبهذه الطريقة تقديمه لفلان على فلان، روايته عن فلان وفلان، وبهذه الطريقة فأبدع يا مبدع، وأخرج لنا مقدمة نفيسة جدا تتعلق بصنعة البخاري في صحيحه، كيف صنع وعلوم الحديث التي موجودة في صحيح البخاري. ثم بعد ذلك قارن بين البخاري ومسلم، ثم بين الكتابين من ناحية الزيادات البخاري ومسلم، معلقات البخاري ومسلم، وإفادات حول هذا، ثم هو نفسه راجع العمل من جديد على نسختين خطيتين نفيستين، أما الأولى فهي نسخة الكازروني وهي نسخة عتيقة وهي في نفس الوقت مقروءة ومتقنة، والنسخة الثانية نسخة البقاعي واشتهرت بذلك، والبقاعي إمام جيم ونسخته نفيسة قد أشاد بها جماعة من الحفاظ أيضا، وكانت هاتين النسختين هما الأساس في المقابلة، وعنده 3 نسخ هي إضافية يعني للتوسعة إذا احتيج إليها في بعض المواضع. ثم بعد ذلك أخرج هذه الطبعة وهي كتاب هذا اسمه العلمي الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، طبعا المشهور بصحيح البخاري اختصارا للإمام الحافظ البخاري الإمام البخاري رحمة الله عليه اعتنى بهذه الطبعة تقدمة وإخراجا وتدقيقا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل وفقه الله. طبعا هذا قلنا لك صنعه في المقدمة، لاحظ بس عشان بس يبان للإخوة، شوف أما لاحظ معي الكتاب مشكول من أول إلى آخره ملون استعمل الألوان، واستعماله للألوان من باب يعني هو يقول إذا كان الحديث موصولا بدأناها بالأحمر وإذا كان من معلقاته بدأناها بالأخضر. طبعا استعمال الألوان والإفادة منها في الطباعة هذا غفل عنه من جاء بعده مما خدم الصحيح ووفق إليه جزاه الله خير. لاحظ معي في إذا انتهى من الحديث فإنه يذكر له شوف يذكر أطراف، وإذا له أطراف طرف الحديث أين هي في الصحيح عند مسلم وهذه حالة على تحفة الأشراف، وإذا كان في معلق يأتي تغليق التعليق والكتاب كله. ثم ها هنا تحت ترى إما المقارنة بين النسخ أو بعض ما يحتاج إليه من التعليق طبعا وهو قليل لأجل بس الحاجة لأن المكان ليس مكان شرح، لكنه هو يقول وضع فيه من النكات والفوائد العلمية مما علقه على نسخته، وهو وفقه الله أصلا له درس ماتع مرفوع على اليوتيوب معروف يقرأ عليه صحيح البخاري ويشرحه، وقد بيّن أن له إن شاء الله شرح سيكون مطولا قرابة 20 مجلد سيخرج الصحيح، نسأل الله عز وجل يمد في عمره المديد على صحة وعافية وجارة إيمان وعمل صالح ويكمل إن شاء الله الشرح ويخرجه لنا إن شاء الله بإذن الواحد الأحد. الكتاب طبع في 5 مجلدات من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا سلمك الله. شوف هذا الظاهر أنه مستل من المقدمة وهو أصل كذلك، لكنه ظهر قبل الصحيح. هو طبعا هو العنوان هذا الطريق العنوان إبراز صنعة الحديث في صحيح البخاري واجب الوقت. طبعا أصل البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث الدكتور ماهر ياسين الفحل، لكن الذي اعتنى بهذه الطبعة وأخرجها واستلها من المقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن حامد ابن زين الزهراني وفقه الله، والكتاب في دار الأنصار. لكن هذا الذي الموجود منه في مقدمة الصحيح أوفى وأكثر تحريرا وزيادة لأنه زاد أشياء، هذا صحيح أنه خرج قبلها لكن تلك مع المراجعة والتدقيق زاد الشيخ فيها أشياء وأضاف أشياء فهي أتم وأحسن. وفق الكتاب إصدارات دار الأنصار للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله كتاب حفي عند الشيخ وأثير تنقل فيه في دور النشر المعتبرة، طبع في دار الغرب وطبع في دار ابن الجوزي، وعندنا هذه الطبعة وما أدري الله أعلم أين طبع، لكن هذه عندنا الطبعة الأخيرة والإبراز الأخيرة للكتاب، والكتاب موضوعه جليل عظيم وهو في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم والشمائل شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. للإمام الترمذي كتاب سيار معروف تلقاه الأئمة والأسانيد فيه كثيرة جدا. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل كان من أوائل الكتب التي اعتنى بها هذا الكتاب وأخرجه وحققه على عدد من النسخ الخطية قرابة 6 أو 7 كلها عراقية يا ولدي، هذا من التعصب عنده جزاه الله خير. طبعا الكتاب سيار ونسخه كثيرة جدا، أصلا أراد خدمة هذا الكتاب الجليل العظيم خدمة تليق به فعارضه على هذه النسخة الخطية، ثم بعد ذلك بدأ قدم بمقدمة يسيرة فيها الترمذي وترجمته مشهورة، ثم خدم الكتاب وذكر كالتالي. طبعا خلنا نقرأ العنوان، نحن معادة نقرأ العنوان كاملا، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى عام 279 للهجرة رحمة الله عليه، الإمام الترمذي المشهور المعروف حقق وقام عليه وعلق عليه وحكم على حديثه وعلق على ما يحتاج إليه وبين غريبة، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل المحدث العراقي المعروف وفقه الله. طبعا هذه الإصدار اللي عندنا من إصدارات دار المنهاج القويم. طبعا لو تقرأ نحن دائما نقول للإخوة نبين لهم ما هم مكتوب على الغلاف، هذه 3 أسطر المحشورة اللي ما تقرأ على الغلاف هي ترى مكتوبة هنا يا ولد، هذه مكتوبة هنا بالكامل حتى يعرف الإخوة في صفحة العنوان ويشكرون عليه. هذه هي طبعا هي فيها إشادة بالعمل أنه مفهرسة ومحققة النسخة هذه ومقابلة واستدرك عليها وقوبلت على 8 نسخ خطية وعلى تحفة الأشراف وعولة المتون. طبعا الشيخ السواء هو طبعا هذا عمل الشيخ الشيخ أول شرقم الأحاديث من أول إلى آخرها، ثم بعد ذلك الكتاب بالكامل مشكول، ثم هو يحكم على الأحاديث ويعلق عليها ويبين العلل، وإذا فيها غريب يبين معنى الغريب، ويبين بعض المسائل التي يحتاج إليها في بعض المواضع من كلام الأئمة، ويلحقها بتحفة الأشراف، ويبين مع طبعا هذا من باب إفادة طلبة العلم. والمسند الجامع أيضا الشيخ ما شاء الله يحتفي جدا بالمسند الجامع ويحيل عليه، يقول لشهرته ولي يعني مكانته في بين الكتب كتب الحديث، وفقه الله. والكتاب هذا كإخراج يعتبر أفضل الإخراجات عندنا، الكتاب من إصدارات دار المنهاج القويم، وقلنا دور نشر تتابع على إخراجه، وفقه الله.
ربما يتساءل بعض ما يسمع طلبة العلم، المسند الجامع لمن الكتاب هذا؟
طبعا قام عليه مجموعة، كان باشتراف الشيخ بشار عواد معروف، وقاموا عليه مجموعة من أهل العلم معروف، كتاب طويل مطول يمكن 42 مجلد، وأنا سمعت أنه يعاد العمل عليه يعني فيها زيادات وشيء من ذلك، وأرجو إن شاء الله أرجو بس إن شاء الله السعر يكون يعني خفيف على طلبة العلم
إن شاء الله.
هذا سلمك الله أيضا أحد النتاج العلمي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل، وما شاء الله جاء إلى كتب الحديث التي هي محطات لطلبة العلم، وهي متون تحفظ أو يعتنى بها، وبدأ يخرجها واحد ويعتني بها واحدا واحدا، فأخرج مجموعة منه. شوف هذا منها المحرر، المحرر هذا عنوانه المحرر في الحديث، المحرر المشهور ابن عبد الهادي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحافظ المشهور المتوفى عام 744، هذا إمام جبل وحافظ، وتوفي ولم يبلغ 40 بعد، سبحان الله جه مرض مات بعده رحمة الله عليه، وقد أثنى عليه العلماء، شيوخه الذي تلقى عليه العلم شيوخه كانوا يثنون عليه وهو لسه شاب، يسموه الإمام الحافظ، بل بعضهم كان مثل مثلي يقول ما التقيت به إلا واستفدت منهم، وكان بالنسبة للحديث كان إمام جبل في الباب. المقصود ألف عدد من الحديث، هذا على اسمه المحرر، حرره لطلبة العلم، جعله خاص بأحاديث الأحكام، وأراد أن ينتقي من كتاب الأصل عنده كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، وأصله هو هذا لكنه زاد أشياء عنده وحكم على حديث وبين بعض العلل، وهذا من فوائده، وجاء ما يستدل به الحنابلة وغير الحنابلة، وهذا من مزاياه أيضا، وإن كان عدد أحاديثه ليس بالكثير يعني 1300 وشيء يعني قريب من بلوغ مرم أيضا. هذه طبعا طبع عدد من الطبعات، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل وفقه الله قام وخرج الكتاب وحققه على نسختين خطيتين، وكتب أنه أو ترجم طبعا الحافظ بن عبد الهادي، لكنه ماذا صنع هنا عشان يبان للإخوة بس معانا نحن دائما، أولا رقم الحديث ترقيما بالكامل وشكل الكتاب بالكامل، لكنه اعتنى به كثيرا في التخريج وبيان العلل، ولهذا فيرجع الحديث إلى أصوله، يراجع أصول المؤلف ويحكم عليها، وهي الصنع بما تقتضي الصنع الحديثية، ولهذا خرج بنتائج مهمة كبعض الأوهام أو شيء من ذلك والتعقبات أو شيء من ذلك يعني وفقه الله، والكتاب زاده نظارة ببيان العلل التي فيه والروايات والمتابعات وشيء من ذلك، والكتاب في مجلد وهو قرابة 1325 حديثا وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي.
معنا مداخلة شيخنا.
نعم.
معنا الدكتور ماهر ياسين الفحل شيخ دار الحديث العراقية، حياك الله شيخ ماهر.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
نرحب بكم شيخ في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن كتبكم، يعني ما هي المجالات تهتمون بالنشر فيها، وكم مصدر لكم حتى الآن؟
حفظكم ربي ورعاكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خير جزاء، وحفظ الله الوالدة وما ولد.
حفظك الله.
سلمكم ربي. حقيقة طالب العلم يعني يعتني بالتأليف ويعتني بالتدريس ويعتني بتخريج الطلبة، يعني الكتب المحققة مع التأليفات يعني تقريبا 40 كتابة، 41 كتابا
ما شاء الله. ما شاء الله.
ليس لدي الآن أعمال جديدة، يعني عندي شرح صحيح البخاري سلمته للدار الناشر قبل 3 سنوات
ما شاء
وهو بقرابة 20 مجلد، ثم استأذنوني أن يعني يحدثوا بعض الأشياء، لكن الكتاب لما يخرج لحد هذا اليوم لعله يخرج بإذن الله تعالى، ولذلك هذا الكتاب دعاء المسلم هو أنا استلذته من شرحي لصحيح الإمام البخاري وقد طبع في دار ابن الجوزي هذا الشرح لأهمية الدعاء ومكانته.
ما شاء الله.
وهذا من الإصدارات التي ننتظرها ولعلها تخرج إن شاء الله تعالى.
مساك الله بالخير يا شيخ ماهر.
حياك الله شيخ الحبيب.
نحن الله يرضى عليك، نحن الليلة نتشرف بمداخلتك معنا وسعداء جدا، وما زلت ما انسى لقائك او زيارتك الاولى، الله يعطيك حلاوتها في قلبي ما زالت، الله يعطيك العافيه.
الله يحليك دائما حفظك ربي وراك.
الله يرضى عليك، سلمك الله. اولا يا شيخ يعني انا عارفك انك من المحبين للبرنامج، وانت ما شاء الله تبارك الله متابع له منذ ان بدا، يعني ما شاء الله وتوصي الطلبه وكذا، هل أنت تحبني بزيادة ولا إيش الموضوع يعني؟
والله إحنا نحب العلم الخالص اللي عندك بفضل الله، هذا اللي يجعلنا نحب البرنامج.
أكرمك الله، أكرمك الله، الله يحفظك. وأنا والله أدعو لك وأسر لما تذكر في دروسك في التفسير ولا كذا، يعني واضح متابعتك ما شاء الله على قامتك العلمية وتتابع، يعني نحن تلاميذ على اعتابكم. الله يجزاك خير يا شيخ ماهر،
فيك الخير والبركه.
الله يرضى عليك، سلمك الله. انت ذكرت شيخ انه مشروعك حق صحيح البخاري تم وسلمته للدار؟
سلمته للدار منذ 3 سنوات، كان وانا انتظره، واستلمه مني الاستاذ الدكتور عبد الوهاب الزيد. ولعلنا ننتظر يعني
ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله بشوف المداخله كذا يسرعون. كنت بسالك عن هذه أما لا ينتظرون بس مثل صحيح البخاري، انتظر سنين وبعدين اضطرت تستل المقدمه حق صنعه البخاري في صحيحه وتقدمها بالطباعه.
احسنت هكذا، يعني انا ابراز صنعه الحديث في صحيح البخاري استللته من الكتاب لما خشيت على نفسي ان اموت. سبحان الله، كانت في ايام تمر علينا
صعبة.
يعني نتهجر من مكان إلى مكان، فسللتها ونشرتها، والمحرر كذلك حتى طبع في دار القبس قبل ذلك. ثم لما يعني استقريت هنا بفضل الله تعالى وأسست دار الحديث العراقية.
ما شاء الله.
أنا أسست دار الحديث في العراق، وما زالت بحمد الله تعالى وفيها دروس وفيها طلبة بحمد الله. والآن أيضا أسست دار الحديث وهي دار وقفية بفضل الله تعالى.
ما شاء الله.
والحمد لله الدروس التي يعني قمت بها هنا الآن 8600 درس بفضل الله تعالى.
ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله.
اهتماء الآن الكتب التي معي هنا خلفي هي في التفسير، يعني اشتريت 143 كتابا في التفسير العام الماضي.
ما شاء الله.
فهمتي الكبرى هي في تفسير القرآن، يعني أصدرت بعض الدروس الصوتية.
نعم.
والآن لدي أيضا أشياء مكتوبة بإذن الله، أنا أتمنى أن تتم بإذن.
طيب يا شيخ، ما سؤال يا شيخ، ما السر عند الشيخ ماهر الفحل في كثرة نتاجه العلمي؟ عطنا السر يعني باختصار. يعني
السر يعني هو التفرغ لهذا الشيء، يعني أنا لا أفرط في شيء من وقتي أبدا بفضل الله تعالى.
ما شاء الله.
وكنت أبر أبوي بفضل الله تعالى لما تنقطع الكهرباء في العراق وهفي لهم، فأدعو الله تعالى أن يجعل لي نتاجا وعلما يدخل كل بيت.
ما شاء الله.
هذا هو السبب.
ما شاء الله. الله يجزاك خير، لعل الله استجاب لك وجزاك الله خير. طيب يا شيخ، أنت قلت أكثر من 40 كتاب، ما أحبها إليك؟
والله هذا كتاب رياض الصالحين، يعني باعتبار أنا أول كتاب قرأته في حياتي.
أيوة.
وهذه الطبعة طبعة دار الميمنة، يعني طبعت في طباعة الحاجة بدرية بنت عبد الله بن محمد حفظها الله تعالى وبارك الله لها في ذريتها. فالحمد لله الكتاب طبع كثيرا.
أي ما شاء الله.
وتداوله الناس، هذا من الكتب المحبوبة جدا إلى قلبي لأنه يفهمه كل أحد.
صحيح.
الكتاب الثاني المحبب إلى قلبي شرح معاني الصلاة.
ما شاء الله، سيأتي العربي إن شاء الله.
شرح معاني الصلاة، يعني حتى عملنا فيه مسابقة، يعني أحد الطلبة من الجزائر ومن محافظة الشلف تحديدا كأنه حفظه من الجلدة إلى الجلدة لما اختبرناه عن طريق الفيديو.
ما شاء الله.
حفظ الكتاب حفظا.
ما شاء الله.
فهذا الكتاب يعني أحبه كثيرا وشرحته في 132 درس.
ما شاء الله. يعني الله يبارك.
يعني لأهمية الصلاة ومكانتها. صحيح. وتكرارها علينا. طيب. أما الجامع في العلل، يعني أنا أحبه لكن هو أكثر كتاب يعني مكثت فيه 6 سنوات. والأوراق المسودات كانت حمل سيارة كاملة أخذتها أنا وابني لما نقلناها من مكان إلى مكان لأجل أن يعني أوراق كثيرة، الصحف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس. هذا أكثر كتاب بذلت فيه جهد.
ما شاء الله.
والحمد لله الآن في الأحاديث المشجرة هذه الخرائط التي نقوم فيها، يعني أحاول تبسيط علم العلم، لكن شرح معاني الصلاة أحب إلى قلبي لأنه كتاب نحتاجه العامة، وقد ترجم بحمد الله في البلاد التي نعيش فيها.
طيب.
وأيضا دعاء المسلم قد ترجم وأيضا له رواج في نادي بفضل الله.
ما شاء الله. طيب يا شيخ، أنت ذكرت التشجير وأنا عارف أنه عندك مشروع، هذا المشروع تريده إلى متى؟ يعني هل هو تشجير لكتاب معين ولا لأسانيد السنة عموما؟ ويعني إلى أين سيبلغ؟ يعني كم مجلد سيخرج؟
يعني أنا بعض الخرائط أمكث فيها 20 ساعة.
ما شاء الله، ما شاء الله.
وبعض الخرائط يعني أجد فيها من التعب وأسحبها، يسموها هذا آي 3 يعني كبيرة، حتى حينما أصورها فيديو وأذهب وهكذا، يعني أجد فيها فهي تأخذ وقت طويل، لكن إذا أكملت سنن أبي داود على هذه الطريقة فهذا بحد ذاته عمل نافع إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
طيب. وصلنا إلى 237.
ما شاء الله. طيب يا شيخ، كتب الشيخ ماهر القديمة منها رسائلك الماجستير والدكتوراه، هل ستعيد طباعتها ولا خلاص انت حتى انت ناسيها؟
لا لست ناسيها، يعني انا نيتي القديمة منذ بداية طلب العلم، ما زلت في بداية الطلب، أن أفتح مكتبة بسيطة، فبني أن أؤسس مكتبة اسمها مكتبة القرآن الكريم، وأجعلها لبيع القرآن الكريم فقط في البداية، ثم أتطور قليلا أطبع كتبي كتابا كتابا بعد العناية بها عناية دقيقة إن شاء الله. فهكذا النية هكذا، عسى الله أن ييسر لنا ولكم
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ ماهر،
جزاكم الله خير.
ترى أنا أنتظر منك زيارة ثانية إن شاء الله يا شيخ.
والله أنا بالأشواق جدا بإذن الله تعالى.
أكرمك الله، أكرمك الله،
حياك الله شيخ.
جزاكم الله خير شيخ ماهر على هذه المداخلة الكريمة. كان معنا الدكتور ماهر ياسين الفحل شيخ دار الحديث العراقية. تسلمك شيخنا في فاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، أعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان: رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول ما هي الصعوبات التي تواجه من يريد تكوين مكتبة عائلية؟ نأخذ الآن أجوبة الفيس. أخونا عبد الله المراكشي يقول أصعب حاجز في نظري وتجربتي مادي لا غير.
والله هذا واقع. طب هذا واقع، هذا ما ننكره. نحن كلامنا على من كان قادرا ثم ولا يفعل. أما إذا المادة هي العائق معناه هذا الشخص متأهب أصلا ومستعد، يعني ما عنده مانع. جيد، طيب إن شاء الله يفرج الله. ومع ذلك نقول هناك جهات ترى توزع الكتب، وتوزعها مجانا وكذا، ممكن يستفاد منها ترى من هذه الناحية. وكثير ترى من الكتب اللي هي حق البيوت مدعومة وصغيرة، تقوم ما تكون يعني ذات بال يعني. ونتمنى من أهل اليسار أنهم يتعاونون مع أهل البيوت ويوزعون عليهم، يصير مثلا هدايا كذا أو توضع للتوزيع أو شيء من ذلك، لأن كثير منها ما يسور يعني وتنتقى، ونسأل الله التيسير.
هذا ما عندنا
نواصل.
نواصل.
هذا سلمك الله. هذا أيضا من أحد تحقيقات لأحد الكتب المهمة، وهو كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، كتاب سيره عالم من الطبعات. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل بتحقيقه وإخراجه على 3 نسخ خطية ها هنا، وهو فيها طبعا هو أحاله على أصليه. هو انتقى الملهم له للكتاب، والذي انتقى منه هو كتاب الإلمام لابن دقيق العبد والمحرر ابن عبد الهادي، ولاد أشياء وكذا وشيء من ذلك، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا رتبه وخرج له تخريج وشيء من ذلك. أخونا الحبيب الشيخ ماهر ياسين الفحل لما حقق 3 نسخ خطية أراد أن يتتبع الحافظ ابن حجر ويحكم عليه بالصناعة الحديثية، لاحظ معي أحكام الحديث، ويتتبع العلل ويستدرك أشياء. لما ترجم له، شوف لما ترجم الحافظ ابن حجر والترجمة يعني معروفة لا إشكال فيها، جعلها هنا شوف مثل العنوان، شوف مثل هذا عنوان ذكر الأوهام التي وقعت للحافظ ابن حجر في كتابه، شوف ذكرها حتى يتنبأ لها طالب العلم والحافظ. ثم ذكر عبارة يستعمله الحافظ في هنا، يقول وأصل الحديث في كذا، يسوق لك الحديث من طريق منها بيعلى بكذا، ثم يقول وأصله في الصحيحين مثاله، فهو يذكر لك ما إذا أراد هذا ما المقصود به وماذا في هذه العبارة من الخلل التي في بعض المواضع اللي دخل عليه، واستدرك عليه أشياء ثم وصل خطية. طبعا هو تتبع الشيخ بالذات، شوف مثلا الأماكن التي هي التي هي مكان العلل وبيان العلل والألفاظ ضعيفة، وبين بعض الألفاظ المكان ليس مكان شرح أصلا، والكتاب مشكول بالكامل ومرقم بالكامل كما ترى، ولا يخفى على الإخوة ووفقهم الله الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا أيضا كتاب له لو أصلا الأصل، وهو شرح اللي هو التبصرة والتذكرة الحافظ العراقي شرح به ألفيته هو في علم الحديث. الألفية استلها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل من ذاك الشرح، لأنه حقق الشرح أيضا، طبعا الشرح له عدد من الطبعات، فاستلها استعجالا للمنظومة ولأجل من أراد يحفظها مستقلة، ورقمها وشكلها كاملا وأخرجها في هذا، سماه متن ألفية الحديث المسمى التبصرة والتذكرة للحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي، متوفى عام 806 للهجرة رحمة الله عليه. حققها على 3 نسخ، يقول عتيقة ومتقنة زيادة على السبق نسخة العراقية التي حقق عليها الشرح، يعني كم سنة صارت عندنا 10 الآن نسخ، فهو حقق على ذلك وأخرجها في هذه الجزء اللطيف من إصدارات دار ابن الجوزي، وهذه هي نسخة الطيش. شوف هذا الكتاب هكذا، هذه المنظومة مرقمة من أولها إلى آخرها، وهي مشكولة كما ترى، وإنما التعليق هنا على ما يحتاج إليه، ولا في البسط فهو في الشرح إن شاء الله، وننتظره أن يخرج بإذن الواحد إلى أحد الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا والكتاب الذي يقوم من أحب كتبي إليه، وهو كذلك أنه واضح أنه اعتنى به، وهو شديد العناية في إبلاغ الصلاة أو إفهام المسلم المصلي أن الصلاة حياة، وأراد أن يبرز الحياة التي في أفعال الصلاة، في أذكار الصلاة، في قراءات الصلاة، في معاني الصلاة، أراد أن يجلي المعنى الإيماني، المعنى التربوي، عبادات القلب التي فيها والتي لها أثر حتى تنهى عن الفحشاء والمنكر للمصلي، أراد أن يجليها في هذا، ولهذا جعل هذا كتابه سمى شرح معاني الصلاة، فيها وصف الصلاة كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر روايات، لا يسردها سردا بأصح الروايات عنده الذي يراها، ويذكر ما في الأفعال من معاني السجود وماذا يعني، الركوع وماذا يعني، والقيام والتكبير والإشارة وماذا تعني. ثم لما جاء بدأ بالصلاة، بدأ بأول الصلاة، طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضل الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل، هذا الكتاب يعني تعنى له عناية، يظهر فيها موضوع التعبد أراد أن يظهره أكثر من موضوع الأحكام الفقهية وما يتعلق بها، ما معنى الصلاة، ما معنى الخشوع في الصلاة، شوف منزلة الصلاة وما يتعلق بها، مقالات في الصلاة، نقلها الصلاة قرة العين، تكفير للذنوب، على الصلاة على وقتها، ثم التهيؤ للصلاة والبداية وصلاة الجماعة والحضور لها والسكينة في الصلاة، وتكلمها كلما شوف إقامة الصلاة وما فيها. أنت إذا تقرأ كلام متسق فيه ربط المعاني الإيمانية بأقوال الصلاة وأفعال الصلاة وأوقات الصلاة وما تعني للمسلم، والكتاب جميل ولطيف، هذا من كتب البيوت شوف هذا من كتب البيوت يقرأ على الأسرة ويقرأ على أهل المسجد أيضا لما فيه من المعاني الجميلة الجليلة وفقه الله. شوف لما يأتي التكبير ومعناه ثم الفاتحة ومعاني الآيات ما فيها ويستجلي بعض المعاني الإيمانية فيها ثم الأذكار أذكار الصلاة أذكار الركوع والقيام الركوع أنت ماشي إلين يأتي الأخير حتى أذكار ما دبر الصلاة بعد الصلاة أيضا أتى بها وبيان معانيها وفقه الله. والكتاب لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي هذا سلمك الله رسالة علمية بادخة متميزة أصلها إشكال في 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 المجامع العلمية والقرارات المجمعية كانوا عقدت بعض الندوات والحلقات حول بعض القضايا وهي مسألة الإثم الإعانة عليه وما يتعلق به من مسائل يحصل فيها نزاع يعني يحصل فيها تجاذب هل هذه الصورة فيها من الإعانة على الإثم فيقال بحرمتها أو ليس فيها إعانة الإثم فلا يقال بحرمتها بل بإباحتها. الأصل عندنا في المعاملات الأصل فيه الحل إلا ما خرج عن هذا الأصل كأن يشتمل على ربا على ضرر على غرر على محرم يعني يشتمل على ما يؤدي إلى حرام. هذه أربع أصول تخرج المعاملات من الحل إلى الحرمة. مسألة الإعانة الإثم وقع فيها خلاف وتجاذب في الصور المعاصرة عند الفقهاء المعاصرين وصاروا أحيانا يختتمون الجلسات واللقاءات والحوارات بالتعليق يعلقون الحكم والبت في القضايا بسبب عدم ضبط صورة الإعانة عثم هل هذه إعانة عثم أو ليست بإعانة فتحتاج إلى تحرير وضبط ورجوع إلى أصول وقواعد الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن راضي المعادي وفقه الله في هذه الرسالة في رسالة الدكتورة هذه الرسالة البادخة أخذ هذه المسألة وقعد لها وبين أصولها ورتب وبدأ يأتي بنماذج من المسائل المعاصرة مما تتعلق اختلفت فيها أنظار الفقهاء المعاصرين هل ينطبق عليها الإعانة على الإثم أو لا فتكون حراما أو لا هذه الأصل وسمى بحثه الإعانة على الإثم وأثرها في المعاملات المالية دراسة تطبيقية فقهية. أنا أحب أنبه إلى شيء أولا الحقيقة الدراسة تجتنب تحوي جانبين الجانب الأول هو الجانب التنظير والتأصيل والتقعيد للباب وهو المهم الآن نحن الآن همنا تأصيل كثير من القضايا حتى نرجع إليها الأصول المختلف فيها ونرجع إلى الأصول والقواعد حتى تنضبط معنا هذه الفروع. فيه جانب تأصيلي وهو المراد بالباب الأول أصلا وقصدا ثم الجانب التطبيقي هو الباب الثاني وهو أكثر الكتاب والعنوان على ما في داخل البحث دراسة تأصيلية تطبيقية فقهية فلا أدري لماذا حذفت من العنوان. القصد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن راضي المعادي وفقه الله وقد أشاد ببحثه عدد من العلماء الأفاضل إشادة بالغة وأثنوا عليه. شوف جاء وقسم قدم بالمقدمات التمهيدية المعروفة اللي هي التعريف ومصطلحات البحث عرف بال المعاملات المالية والأصل فيها وبيّن ما فيها ثم الباب الأول هو حتى شوف قال كتب الدراسة التأصيلية فالباب الأول كله تأصيلي بدأ أول ما بدأ الإعانة على الإثم ما معناها تعريفها أركانها شروطها ضوابطها أنواعها حكمها الضوابط التي فيها وأنت ماشي أنواعها طبعا نوعين في نوع إعانة مباشرة وإعانة غير مباشرة هذه وهذه كل واحدة لها حكم ثم بعد ذلك ما تخلص إليه من الضوابط في الباب ذكر ستة ضوابط للباب ستة ضوابط لمسألة الإعانة على الإثم ثم بعد عقد الفصل الثاني في أثر هذه المعاناة على عقود المعاوضات تحتها نوع عقود البيوع عقود الإيجارات عقود التوثيقات عقود التبرعات كل واحدة تدحين الآن كلام جملي لأنه سيدخل في الباب الثاني الدراسة التفصيلية التطبيقية على مسألة الإعانة على الإثم في عقود المعاملات وهذا هو لب الكتاب وأعظمه وأكثره لأنه أكثر ثلاث أربع كتاب في هذا الباب الثاني التطبيقي هذا وهو طويل 10 فصول طب كل فصل أخذ فيه نوعا من العقود وتحته عدد من الصور ليتكلم عنها من واقع النوازل المعاصرة وخلاف الفقهاء وهل هو وكل مسألة يذكرها يأتي لك يقول صورة الإعانة على الإثم أين هي ثم الخلاف في هذه الصورة عند الفقهاء لأنه الخلاف ينطبق على هل هذه إعانة على الإثم أو ليس بإعانة على هذه طبعا مثلا الفصل الأول الإعانة على الإثم في العمل في مكان يختلط فيه الحلال والحرام تحتها صور كل واحد تحت مبحث ولا مسألة ولا مطلب وينتهي الفصل الثاني في مسألة المصارف الإسلامية طبعا المصارف الإسلامية وما يتعلق بالمصارف وأحكام والتورق أخذت أكثر أكثر الأبواب الكتاب. طبعا أبواب خاص بالأوراق المالية، فصول، فصل بالإعلانات التجارية، فصل بالقضايا العقارية، فصل بالإنترنت وما يتعلق به، فصل بالإعلام وما يتعلق به وشيء من ذلك، كلها بهذه الطريقة. طبعا هي 10 فصول مقسمة على هذه الأبواب، كل باب منها أو كل مسألة، لاحظ معي إن شاء الله بل الإخوة، شوف يأتي المطلب. المطلب هو صورة المسألة محل الدراسة، ثم المسألة الأولى صورة الإعانة على الإثم في هذه الصورة في هذه المسألة، ثم حكمها الكتاب، كله على هذا المنوال. شوف يأتي يتكلم عنك، شوفها يأتي هذا الصورة يتكلم، هذه حكم الدخول في كذا مثالها، يأتي لك المسألة الأولى حكمها، لا هذا يمهدها صورة المسألة في الدخول على الإثم، صورة الدخول الإعانة على الإثم فيها من أين جاء، ثم بعد ذلك يبين لك ما فيها من الحكم والخلاف، وتكلم وخرج النتائج يشكر عليها وفقه الله، والكتاب تعب عليه، ويذكر أنه للأسف الشديد أن بعض القضايا التي هي دقيقة في مسألة الإعانة وعدمها ما وجدت تجاوب كثير، خاصة من المصارف، لأنهم يعني فيها عند نوع من السدية، القضايا غير المعلن في صورة المعاملة المطروحة، يقول هناك أشياء كنا نريدها لأنه هي دقيقة بالنسبة عشان نخلص إلى حكم، فما عدم تعاون معهم وكذا، فخلص إلى الكتابات الموجودة، وتكلم هو رجع إلى قرابة 500 مرجع وفقه الله، الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله. عندنا كتاب أيضا رسالة علمية، صاحبها أصلا متخصص في الطب، وهو أيضا يدرس الشريعة، أتى إلى القرارات المجمعية لسبعة أو ثمانية من المجامع الفقهية اليوم المعاصرة اللي تصدر منها القرارات جماعية، وأخذ منها النوازل الطبية، ثم بعد ذلك أراد أن يدرس ما يتعلق بالفروق بين المسائل الطبية أو النوازل الطبية، وكيف أنهم اختلفوا لوجود هذا الفرق، وهل هذا فرق يؤثر أو ما يؤثر، هذه هي صورة المسألة. سمى بحثه الفروق الفقهية في النوازل الطبية، دراسة لأكثر من 50 نازلة طبية مدعمة بقرارات المجامع الفقهية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن قاسم إسماعيل دراج وفقه الله. طبعا هنا في حتى في العنوان ها هنا شوف، من خلال قرارات المجامع والهيئات، ما أدري ماذا حدث من الغلاف في الخارجي، يعني هي الفروق الفقهية في النوازل الطبية من خلال قرارات المجامع والهيئات العلمية، وهذا فعلا جاء ذكر المجامع الفقهية، عرف أولا بالتمهيدات المشهورة بالفروق ومعناها والنوازل الطبية ومعناها وبالمجامع وتأسيسها، ثم بعد ذلك أتى إلى الكتاب وقسمه إلى ستة فصول، كل فصل منه يأخذ نوعا من أنواع النوازل الطبية المعاصرة ويذكر لك الفرق بينها، يعني فصل يخص مثلا بمسألة تغيير الجنس وإسقاط الحمل، وفصل بما المسائل المتعلقة بمسألة الاستنساخ والأطفال الأنابيب وما يتعلق بهم، وفصل خاص برفع الأجهزة والموت الدماغي وما يتعلق به، وفصل بنقل الأعضاء وما يتعلق بها، وهذا أطال فيها كأطول فصول الكتاب عندنا، ثم فصل الأخير جعله في مسألة التشريح والتداوي وشيء من ذلك وفقه الله، والكتاب كله شوف دراسة، يأتي لك يذكر لك شوف المسألة وما فيها، ثم يذكر لك الخلاف إذا كان يصور لك ويذكر لك الخلاف ها، ثم يذكر لك بعد ذلك الفرق ها هنا مدى، هذا آخر ما مدى اعتبار هذا، هل الفرق صحيح مؤثر في تغير الحكم ولا لا يؤثر، لأن خلاف الفريقين أو القولين ترى هو في مسألة الفرق يؤثر ولا ما يؤثر، وإلا سيلحق قياسا بالصورة المعروفة في المعروفة عندهم. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله، هذا سلمك الله، كتاب حبيب إلى قلوبنا، صاحبنا وحبيبنا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العابد الزاهد العالم الشيخ سعيد بن وهف القحطاني وفقه الله، طبعا صاحب الكتاب دائع الصيت اللي هو حصن المسلم المشهور، رسال الله عز وجل يدخله به الجنة ويرفع منزلته في أعلى عليين، جاء ولده أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن سعيد ابن علي بن وهف القحطاني، وأراد أن يكتب ترجمة لوالده على غرار ما يصنع كثير من الأبناء مع أبنائهم، يا ولد يوصيك من دحين ويكتب ترجمة لهم، فجمع في هذا المجلد اللطيف ما يحتاج إلى معرفته من ترجمة الشيخ، لأنه يقول حياته حافلة بالعلم، مع أنه سبحان الله يعني ذكر أشياء عجائب في قصته، سمى كتاب، خلنا نشوف التسمية، العنوان إشباع الشغف في سيرة بن وهف، شوف الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله سيرته ودعوته ومواقفه وماذا قالوا عنه، طبعا بين قوسين مؤلف حسن مسلم ومعروف مشهور، توفي عام 1440 الهجرة رحمة الله عليه، قام على تأليف هذا الكتاب ولده أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد العزيز بن سعيد القحطاني وفقه الله، تكلم عن والدي نشأته وأين نشأ وتربيته الأولى وطلب العلم الأول وكيف حصل يعني كيف بداياته وانتقاله للجامعة وأين درس ثم رسالته وكيف قدمها. ثم تكلم عن أسرته وأنا متزوج من 4 نسوة وعندهم ما شاء الله 46 ولد وتكلم عنهم وعندهم من الإخوة 10 وتكلم عن إخوتي ما شاء الله كلهم أساتذة وكثير منهم متقاعدين وشيء من ذلك وقرابته والعناية بهم وشيء من ذلك وعنايته بقرابته. ثم تكلم عن مشايخ وتلاميذه ومواقفه والدعوة ما ألف من الكتب وألف كثير من الكتب. نحن عرضنا ترى مجموعة منها في حلقة من الحلقات وهو أيضا كان ممن له يادي بيضاء في حلقات مخصوصة له كانت في قناة زاد يعني رحمة الله عليه وكلامه لا يمل وهو معروف في الأوساط الدعوية لأنه أصلا تخصص الدعوة دخل كلية الدعوة في جامعة الإمام وتخصصه في الدعوة. ثم بعد ذلك ما مواقفه ودعوته وما قيل فيه شعرا ونثرا وكلام تلاميذته وما وصيته ومواقف لا تنسى له وثم رسالة خاصة من أخيه في شيء من سيرته أيضا وضعها كاملة هنا أصحابه وزملائه وكيف رثوه وشيء من زهده ورعه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا ولد الكتاب الحفيل الجليل من العالم النبيل المحدث فضيلة الشيخ أبي عمرو ياسر بن محمد فتحي آل عيد وفقه الله. هذا العالم الجليل آتاه الله ملكه وسعه في معرفة العلل والكلام عليها والجرح والتعديل والروايات والأسانيد فبدأ في تصنيف كتاب مبارك ووفق إليه. أسأل الله يمد في عمره المديد على في صحة وعافية وزيادة إيمان وعمر صالح حتى يتم هذا المشروع الجليل. ولو تم أظنه لن يقل عن 75 مجلد يا ولدي. ها 75 ها طيب إذا وقف عن 75 لأنه في تخريج أحاديث سنن أبي داود ويطيل النفس جدا على عادة لم تحد حتى عند المتقدمين طويل جدا. يعني مثال الآن هذا الكتاب نحن سبق طبعا عرفنا بطريقة بالتفصيل في حلقة ماضية كلامنا الآن هذا آخر ما صدر منه
عنوان الكتاب شيخ
اللحظة جاية الآن هذا آخر ما صدر منه لأنه يخرج تباعا كذا كل فترة يخرج لنا كم مجلد. عنوان الكتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث أبي عمرو ياسر بن محمد فتحي آل عيد وفقه الله. تخيل هذا الكتاب في نحن في المجلد رقم 22 فقط نحن 22 لسه فقط إلى 1700 حديث. هذا المجلد فقط فيه 35 حديث مجلد 450 صفحة 35 حديث. هذا كم يخلص في سنة أبي داود؟ ما في كلام 75 مجلد وانت يعني وانت مبسوط إن شاء الله لأنه ما شاء الله يطيل النفس. هو الكتاب كتاب العلل هذا للمنتهي من طلبة العلم. الشيخ جمع فيه جهده وعلمه وتحصيل قراءته وضع فيه من علوم الحديث وصناعة الحديث شيء عظيم جدا من رجال وجرح وتعديل وإعمال للقواعد وتتبع روايات وشواهد شيء آية يعني في الباب آية يعني ليس له نظير في كتب السنة على مر تاريخ الأمة من حيث الاعتناء بتخريج أحاديث كتاب كتب السنة المشهورة المعروفة ليس له نظر على الحقيقة. وفق الله صلى الله يمد الله في عمره حتى ينتهي الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وهذا المجلد رقم 22 أسأل الله أن يسلهم بقية.
شيخنا أيضا مما أعطى الكتاب أنه أيضا يحكم على الشواهد والمتابعات مما ليس في سنة أبي داود فيستفيد طالب العلم أنه غير أحكام على سنة أبي داود في غيرها من الحديث يحكم عليها
ما شاء الله آية في يعني فيه هذا مكنز هذا حصيلة حديثية ومكنز حديثي بمعنى كلمة. الله وفقه الله
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عظيم ماتع وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.